بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير سورة ألهاكم التكاثر، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء. ألهاكم عن ذلك المذكور. ألهاكم يعني شغلكم، ألهاكم شغلكم، وأله شغل يصرف عن تحصيل أمر مهم، شغل يصرف عن تحصيل أمر مهم. قال الشيخ: ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر، ولم يذكر المتكاثر به. فقوله التكاثر هذا مفرد، ماذا؟ مفرد معرف يفيد العموم، هذا يدخل فيه التكاثر في المال، ويدخل فيه التكاثر في الأولاد، والتكاثر في الجاه إلى آخره، كل هذا داخل في التكاثر. والتكاثر تفاعل، تفاعل، هذا يدل على التنافس في الإكثار من شيء مرغوب في كثرته. ألهاكم التكاثر، التكاثر في أي شيء؟ الشيخ هنا قال: ولم يذكر المتكاثر به، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك، مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. إذن هذا هو. قال: ألهاكم التكاثر. قلنا ألهاكم يعني شغلكم. التكاثر في أي شيء؟ الشيخ هنا قال لم يذكره، وإلا فإن هذا مفرد معرف يفيد العموم. قال: فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر. وحتى هنا غائية، حتى غائية، يعني أنه قد دام بكم التكاثر إلى أن أزرتم المقابر. الشيخ قال: فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر. والزيارة هي حلول الإنسان في المكان حلولا غير مستمر، حلول الإنسان في مكان حلولا غير مستمر. قال: حتى زرتم المقابر، والمقابر جمع مقبرة، وهي الأرض التي فيها قبور، هذه المقابر الأرض التي فيها قبور. فالله عز وجل قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والله عز وجل نهانا عن الانشغال بالدنيا عن الآخرة، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالله جل وعلا نهانا عن الانشغال بالدنيا عن أمر الآخرة. وكذلك قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال حتى زرتم المقابر قال فانكشف لكم حينئذ الغطاء ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه. لأن الإنسان إذا مات فإنه لا يستطيع أن يستأنف ما فاته، لأن العمل يكون قد انقطع بموت الإنسان. قال ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية. فدار البرزخ، البرزخ يعني الفاصل والحاجز بين الشيئين، هذا في اللغة. وأما دار البرزخ فهي الدار التي تكون ما بعد الموت إلى قيام الساعة، فالناس يحجزون، الذين يموتون يحجزون في هذه الدار، فهم في برزخ، في فاصل بين الدنيا والآخرة، فهذه هي الدار. قال حتى زرتم المقابر، قال ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، لأن الله سماهم زائرين، يعني أن دار البرزخ سيكون بعدها ماذا؟ دار أخرى ينفذ الناس إليها، وهي الدار الآخرة. قال ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين. الله قال، ما قال حتى أقمتم، وإنما قال حتى زرتم المقابر. فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية. وقوله حتى زرتم المقابر كما قال الشيخ، هذا من أدلة البعث. وروي أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ هذه الآية حتى زرتم المقابر فقال بعثوا ورب الكعبة، هذا بعربيته وسليقته، لما سمع حتى زرتم المقابر قال بعثوا ورب الكعبة، يعني أن هذا وراءه بعث، وراءه بعث. ولما سئل عن ذلك قال لأن الزائر لا بد له أن يرتحل، الزائر لا بد له أن يرتحل. وتأمل هنا قال ماذا؟ قال حتى زرتم، فجاء بالفعل الماضي، عبر بالماضي عن المستقبل. لما؟ لتحقق الوقوع. إذا عبر بالماضي عن المستقبل فهذا فيه دليل على ماذا؟ على تحقق وقوع ذلك الشيء. فقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى المراد سيأتي، وزرتم المراد بها ماذا؟ ها، ستزورون، ستزورون. قال ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون. وكلا هذه الكلمة يراد بها ماذا؟ أي نعم، المراد بها الردع والزجر، قال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. قال الشيخ أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون. قال العلماء كلا سوف تعلمون، المراد بهذه ما ينزل بكم من عذاب القبر، ثم كلا سوف تعلمون هذه عند البعث، ثم قال كلا لو تعلمون، ولو هنا لها جواب محذوف وتقديره كلا لو تعلمون صدق ما وعدتم به، لو تعلمون صدق ما وعدتم به علم اليقين لترون الجحيم. قال الشيخ أي لتردن القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ثم لترونها عين اليقين. قال أي رؤية بصرية. قال هنا لترون الجحيم، وهذه الرؤية تكون عند الورود كما قال العلماء. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فالناس يرونها إذا مروا على الصراط وهو الجسر المضروب على متن جهنم، لترون الجحيم. قال ثم لترونها عين اليقين، وهذه عند الدخول، عند دخولها. وذكرنا لكم فيما مضى مراتب العلم، فما هي؟ ما مراتب العلم؟ ها؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هذا يكون بالخبر، أخبر الله عز وجل عن النار، فالأخبار هذه أفادتنا علما يقينيا، فإذا شاهدناها فهذا هو عين اليقين، فإذا دخلها من دخلها ولابسها من لابسها فهذا حق اليقين. قال الشيخ رحمه الله ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ أي في يوم القيامة عن النعيم. والنعيم هنا فسر بتفسيرات كثيرة، منهم من قال العافية، ومنهم من قال الصحة والأمن، ومنهم من قال الظل والماء البارد، وتنوعت تفسيراتهم. والنعيم مفرد معرف يفيد العموم، فيدخل فيه كل ما أنعم الله جل وعلا به على عباده، فنحن سنسأل عنه، سنسأل عن هذا النعيم من أين اكتسبناه وماذا عملنا فيه، وهل شكرنا الله جل وعلا عليه أم كفرنا نعمة الله سبحانه وتعالى. كل ما فسر به النعيم فهو نوع من أنواعه، فهذا يدخل في تفسير الشيء ببعض أنواعه، هذا يصلح مثالا إذا قيل لك مثل لنا بتفسير الشيء ببعض أنواعه تأتي بهذا النعيم تقول فسر بصحة الأبدان، وفسر بصحة الأسماع والأبصار، وفسر بالماء البارد والتمر، فسر بالظل والماء البارد، فسر بالأمن ورغد العيش، وهكذا. قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: الذي تنعمتم به في دار الدنيا. وهذا معناه أن الشيخ رحمه الله فسر النعيم بمعناه العام، وهو كل ما أنعم الله جل وعلا به على عباده. هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه؟ فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره، بل ربما استعنتم به على معاصي الله فيعاقبكم على ذلك؟ قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الآية. فهذا هو، فالواجب على الإنسان أن يعتني بأمر الآخرة وأن لا ينشغل بأمر الدنيا انشغالا يلهيه عن أمر الآخرة. فذلك علينا أن نشكر الله جل وعلا على نعمه بأن نقوم بشكرها وأن نؤدي حق الله تبارك وتعالى فيها، وأن نستعين بنعمه على طاعته سبحانه وتعالى. من فعل ذلك فقد شكر الله جل وعلا على نعمه. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.